أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. كم هو عدد أصحاب الكساء؟ كلنا نعلم، حتى أطفالنا يعلمون أن عددهم 5. الآن لنأتي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي كل حرف فيه وكل كيفية فيه بدقة بالغة. القرآن الكريم كتاب التشريع، هذا الكون نسميه كتاب التكوين. هناك ارتباط تام وكامل بنسبة 100% بين كتاب التشريع وبين كتاب التكوين، بين القرآن الكريم وبين الموازين التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. عدد أصحاب الكساء 5. من لطائف الأمور أن العديد من الآيات المصيرية، من الآيات الأساسية في ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وردت في السورة 5 من القرآن الكريم، أي في سورة المائدة. أصحاب الكساء 5، 5 من سور القرآن الكريم، وهي سورة المائدة. العديد من الآيات المرتبطة بولاية أهل البيت، من الآيات الأساسية، وردت في هذه السورة. آيات الغدير العديد منها في هذه السورة. الآية التي بدأنا وتوجنا بها الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية وردت في السورة 5. الآية التي نزلت في يوم الغدير وبمناسبة يوم الغدير، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أيضا في سورة المائدة. آية الولاية التي تعد من أقوى آيات القرآن الكريم ظهورا في ولاية أمير المؤمنين، وهي قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية التي نزلت في شأن أمير المؤمنين باتفاق المفسرين من العامة والخاصة. هذه الآية في سورة المائدة في السورة الخامسة. واللطيف أن هذه الآية الأخيرة آية الولاية رقمها في سورة المائدة مكرر عدد 5، الآية 55 من السورة الخامسة، نزلت في شأن ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الآية 12 من سورة المائدة لها ارتباط بالأئمة 12 عليهم الصلاة والسلام. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، راجعوا في تفسير هذه الآية المباركة، ورقم هذه الآية 12. وهكذا العديد من الآيات المصيرية في ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وردت في هذه السورة المباركة في السورة الخامسة. هل يكون ذلك صدفة؟ أهل التحقيق يقولون لا يوجد شيء واحد من الصدفة في الكون، فكيف بأن توجد الصدفة في كتاب الله؟ مستحيل. كتاب الله عز وجل كل حرف فيه، كل كيفية فيه بدقة بالغة. الله عز وجل يجعل هذه الآيات المصيرية الأساسية في السورة الخامسة، أليست هذه إشارة؟ هذه إشارات بحاجة إلى دقة فيها. نتخطى هذه الكلمة وهذا الموضوع. غدا يوم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغار، هذا العيد الذي الله سبحانه وتعالى أراد له أن يكون استثنائيا، هناك مناسبتان أراد الله سبحانه وتعالى لهاتين المناسبتين أن تكون استثنائية. المناسبة السعيدة العظمى عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر الأفضل الأعظم، هذه الكلمات الثلاث وردت في الروايات. وعلى ما أتذكر هناك كلمات أخرى توحي إلى هذا المعنى أيضا وردت في الروايات الشريفة بالنسبة إلى هذا العيد. قمة السعادة، قمة الأعياد، قمة الفرح في عيد الله الأكبر، في عيد الغدير. وهناك مناسبة أخرى قمة الألم، قمة المصيبة، قمة الفاجعة في يوم عاشوراء. الله سبحانه وتعالى جعل يوم عاشوراء يوما استثنائيا. هاتان المناسبتان اللتان جعلهما الله سبحانه وتعالى القمة في السعادة وفي المصيبة، يلزم أن يكون هناك تركيز أكثر على هاتين المناسبتين أكثر من بقية المناسبات. يلزم أن يأخذ يوم عاشوراء حاجزا ونسبة أكبر من بين كل المصائب، من بين كل المناسبات المؤلمة، كما يلزم أن يأخذ عيد الغدير الحصة الكبرى من بين الأيام السعيدة، من بين الأعياد، من بين الأفراح. وأتصور أن يوم عاشوراء فينا أخذ الحصة الكبرى من بين المناسبات المؤلمة، ولكن يوم الغدير لم يأخذ الحصة الكبرى من بين المناسبات السعيدة فينا. أتصور أن يكون هكذا، وهذا خلاف ما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا سؤال قد يطرح، وهو أنه الله سبحانه وتعالى لماذا جعل عيده الأكبر والأعظم والأفضل في يوم محل خلاف بين المسلمين؟ كان بإمكانه أن يجعل يوم الفطر عيده الأكبر، لماذا جعل عيد الغدير هو العيد الأكبر؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، أتصور أن هذه مزية بالنسبة إلينا. الله سبحانه وتعالى بنى لنا كيانا مستقلا تماما عن الجهات الأخرى والمذاهب الأخرى. في الحديث الشريف استغنى عن من شئت تكن نظيره. الإنسان الذي يكون بحاجة إلى الآخرين يكون كما في الحديث الشريف أسيرة. الإنسان المستغني في كل ما يحتاج عن الآخرين يكون نظيرة. تصورنا عن أساسيات الأمور الدينية تصور مستقل عن الآخرين، تصورنا عن العقائد تصور مستقل عن الآخرين، لا نحتاج إلى الآخرين في تصورنا عما يرتبط بالله عز وجل، لا نعتقد بتجسيم الله عز وجل بخلاف العديد بل الكثير من المذاهب التي تصرح بأن لله يدا كذائية ورجلا كذائية ولحية كذائية والعياذ بالله. تصورنا مستقل عن الله عز وجل، تصورنا عن عدل الله سبحانه وتعالى تصور مستقل، عن قدرة الله سبحانه وتعالى تصور مستقل، تصورنا عن النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصور مستقل، نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزيها عن كل خطأ حتى في الأمور الدنيوية، والكثير من المذاهب ترى أن رسول الله يخطئ في الأمور الدنيوية. تصورنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعلم بعلم من الله عز وجل، بتعليم من الله عز وجل، يعلم رسول الله علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، تصور مستقل. تصورنا عن الإمامة تصور مستقل، نعتقد بعصمة الخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما لا يعتقده غيرنا، هذا تصور مستقل، ونستدل لذلك بالأدلة الكثيرة. العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتاب الألفين ذكر 1338 دليلا على عصمة الأئمة. تصورنا عن بقية العقائد الحقة، تصورنا عن الرجعة تصور مستقل عن الآخرين، نعتقد بالرجعة وغيرنا لا يعتقد بها. تصورنا عن الجنة والنار، عن القيامة تصور مستقل، هذا فيما يرتبط بالعقائد. هكذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالأحكام الشرعية، أحكامنا الشرعية أسس أحكامنا تختلف عن الآخرين، لا نحتاج إلى أسس الآخرين، لنا أسس مستقلة في استخراج واستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة الشريفة، تصور مستقل عن الأحكام. فقهنا أوسع بكثير من فقه الآخرين. صحيح أننا لا نثبت كل فرع فرع بالأدلة العقلية، ولكن أسس الفقه نثبتها بالأدلة العقلية الرصينة، بل هذا مما يؤخذ علينا. البعض يتصور أن هذه منقصة في الشيعة أنهم عقلانيون، مع أن هذه مزية، هذا مادح وليس ذما. نثبت أسس الدين، نثبت أسس الأحكام الشرعية، نثبت كل هذه الأسس بالأدلة العقلية الرصينة التي لا تقبل المناقشة، لنا تصور مستقل. الله سبحانه وتعالى جعل عيدنا الأعظم عيدا مستقلا عن الآخرين، هذه ليست منقصة، هذه مزية. حتى لو أن البعض جعل يعيرنا على هذا الشيء، ولكن لنعلم أن هذه مزية. طريقتنا طريقة مستقلة، استغنى عن من شئت تكون نظيرة. أما بالنسبة إلى هذا السؤال، لماذا الله سبحانه وتعالى جعل يوما محل خلاف بين المسلمين هو العيد الأعظم له؟ أولا، لو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يراعي الناس لما أرسل الرسل، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الناس يخالفون أوامر الله عز وجل، الله لا يراعي الناس، الله لا يهمه ما يراه الناس. لو أن الناس كلهم مشوا طريقة غير طريقة الله عز وجل، غير الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس، الله عز وجل لا يهتم. هناك كلمة وردت في الأحاديث القدسية عن الله عز وجل، كلمة يقولها الله سبحانه وتعالى مكررا، وهي كلمة لا أبالي. الله عز وجل لا يخاف، الله عز وجل لا يتقي من أحد، يقول الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها،
بعوضة شيء صغير عند الناس. الله عز وجل يضربها مثلا، الله عز وجل يقسم بالتين، هذه الفاكهة العادية عند الناس، الله عز وجل يقسم لها، يقسم بالزيتون، الله عز وجل لا يستحيل الحق. الناس يقبلون أو يرفضون ليس مهما عند الله عز وجل، يقول الحق. مقتضى حكمة الله عز وجل أن يكون هذا اليوم هو العيد الأكبر، قبل الناس أم رفض ليس مهما. أصلا هذا الشيء الذي لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى، مراعاة الناس، ما هي قيمة الناس عند الله؟ الناس كلهم مخلوقات لله عز وجل، الله لأجلهم يغير حكما شرعيا، يغير واقعا؟ أبدا، مستحيل. أنا أخاف فلان يتقي، فلان له مصالح، الله عز وجل لا يخاف، لا يتقي، لا له مصالح مع الناس. لماذا يراعي الناس؟ يقول الحق، قبل الناس أم رفض ليس مهما إطلاقا. الله عز وجل مقتضى حكمته أن يكون هذا اليوم هو العيد الأكبر، الناس قبلوا أم رفضوا، هذا شأنه. هذا أولا. ثانيا، لو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع الناس على كلمة سواء ما كان يتمكن؟ قطعا كان يتمكن، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى في الدنيا إلا أن يجعل الناس مختارين. الدنيا دار امتحان، الله سبحانه وتعالى في الدنيا يبين الواقعيات، يأمر وينهى، وترك الناس مخيرين يختارون طريق الخير عن طريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هو يختار أن يكون شاكرا أن يكون كفورا ليتم الامتحان في الدنيا. لو كان الله سبحانه وتعالى يجمع الناس على كلمة سواء ما كان يتم الامتحان، لو كان الله سبحانه وتعالى يجبر الناس على طريقة معينة ما كان يتم الامتحان. في الآية المباركة، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الله سبحانه وتعالى أوصل أوامره ونواهيه إلى الناس، يطيعون أم يعصون هذا خيارهم، ليتم طبقا للإطاعة والمعصية الثواب والعقاب في يوم القيامة. الدنيا دار امتحان، كان الله سبحانه وتعالى يتمكن أن يجعل يوم الفطر هو العيد الأكبر ويجبر الناس على هذا الأمر، كان بإمكانه، هو القادر، هو الخالق، ولكن الله عز وجل جعل يوما وأمر بهذا اليوم. لماذا أقول أمر بهذا اليوم؟ لماذا أقول أن الله سبحانه وتعالى عظم يوم الغدير أكثر من بقية الأعياد؟ لأن العيد الإسلامي الوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو عيد الغدير، لا الفطر، لا الأضحى، ولا يوم الجمعة، مع أن أيضا تلك الأيام أعياد، ولكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر عيد الفطر في القرآن الكريم، ولا ذكر عيد الأضحى في القرآن الكريم، ولا ذكر يوم عيد يوم الجمعة في القرآن الكريم أبدا، بعنوان العيد ما ذكره. العيد الإسلامي الوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعظمه أكثر من تعظيم عيد عادي هو عيد الغدير، أنزل فيه آيات عديدة، كل آية من تلك الآيات تدل بكل وضوح أن هذا اليوم هو اليوم الاستثنائي في الأعياد، اليوم أكملت لكم دينكم. إكمال الدين ليس عيدا أعظم، ليس هو العيد الأعظم إكمال الدين؟ وأتممت عليكم نعمتي، اليوم الذي الله سبحانه وتعالى أنزل نعمة على عيسى بن مريم جعله عيدا له، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، نزول المائدة نعمة عظيمة جعله الله سبحانه وتعالى عيدا، فكيف في اليوم الذي أتم الله سبحانه وتعالى نعمته هذا اليوم لا يكون عيدا؟ وأتممت عليكم نعمتي، لو لم تكن إلا هذه الكلمة بالنسبة إلى الغدير كانت تدل بكل وضوح على أن هذا اليوم هو العيد الأعظم، يوم إتمام نعمة الله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الكلمة لا تدل على أن هذا اليوم هو العيد الأعظم؟ الإسلام الدين الوحيد الذي رضي الله سبحانه وتعالى للناس، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا الدين الوحيد الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للناس، متى رضيه يكون دينا للناس؟ في يوم الغدير، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الكلمات لا تدل على أن هذا اليوم هو العيد الأعظم. العيد الوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو عيد الغدير. الله عز وجل جعل هذا اليوم هو العيد الأعظم. قبل الناس أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا اليوم هو العيد الأعظم والأكبر. بالنص ذكر هذا المعنى في خطبته، بالنص أن هذا اليوم هو العيد الأعظم. أهل البيت، الروايات الواردة عن أهل البيت المعصومين عليهم الصلاة والسلام تؤكد هذا المعنى بكل صراحة. فإذا الله عز وجل جعل هذا اليوم هو العيد الأعظم. تصرفات رسول الله في هذا اليوم كانت استثنائية. اليوم الوحيد، ذكرت هذا المعنى سابقا لكم، اليوم الوحيد في كل تاريخ رسول الله الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يهنئونه فيه هو يوم عيد الغدير. مرة واحدة كل التاريخ النبي يسجل مرة واحدة عن النبي هذه الكلمة، هنئوني هنئوني في يوم الغدير فقط وفقط. ما قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثانية في عيد الفطر، ما قال للناس هنئوني في عيد الأضحى، ما قال للناس ولا مرة واحدة في كل حياته هنئوني. عندما كان يتزوج ما كان يقول هنئوني، عندما كان ينتصر في الحروب ما كان يقول هنئوني، عندما كان يرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا وكم كانت فرحة النبي عظيمة ما كان يقول هنئوني. مرة واحدة قال هذه الكلمة، التاريخ يسجل لنا مرة واحدة فقط في يوم الغدير. ألا يعد ذلك تعظيما استثنائيا ليوم الغدير؟ يعني العيد الوحيد الذي هو عيد حقيقي اللي هو هذا اليوم. متى الشخص يهنئ في العيد؟ النبي مرة واحدة قال هذه الكلمة، التاريخ يسجل لنا مرة واحدة. الله عظم هذا اليوم، النبي عظم هذا اليوم، أهل البيت عظموا هذا اليوم تعظيما استثنائيا، ذكروا أن هذا اليوم هو العيد الأكبر. فإذا الحجة تمت، الناس يقبلون أم يرفضون ليس مهما إطلاقا. امتحان الدنيا، دار امتحان. الإسلام هو دين التسليم، أصلا الكلمة كلمة الإسلام مأخوذة من التسليم. أنت تريد أن تخالف الله عز وجل، خالف ليس مهما، ولكن أنت لست مسلما. الذي يخالف الله عز وجل ليس مسلم، الذي يخالف رسول الله ليس مسلم. الأمر إليك في الدنيا، الأمر إليك. ولكن هذه الطريقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، جعلها رسول الله، جعلها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هناك نقطة أخرى وهي نقطة دقيقة أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أعلن إعلان عام في مختلف البلاد أن الناس يأتون إلى الحج. لماذا؟ لكي يعلمهم معالم الحج. الحج من الفرائض الأساسية، الناس لا يعرفون الحج، ليأتي الناس من البلاد المختلفة لكي يتعلموا معالم الحج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أقل التقادير، والعدد الواقعي أكثر من هذا، ولكن أقول على أقل التقادير جمع 12,000 شخص لحجة الوداع. البعض ذكروا أنه جمع 18,000، البعض ذكروا أعداد أكبر من هذا، وربما الصحيح هو الأكثر من 18,000 أيضا. تعلمون هذا العدد كان يشكل عدد نفوس مدينة كاملة، بل مدينة كبيرة في ذلك العصر. هذا العدد لم يكن عددا قليلا، كل نفوس المدينة المنورة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 10,000، كل نفوس المدينة، يعني 10,000 نفوس مدينة كاملة في ذلك العصر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحساباتنا الأعداد الموجودة الآن جمع 1,000,000 مثلا. لماذا؟ لكي يعلمهم معالم الحج، هذا ما يقوله الناس. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع هذا العدد الكبير؟ يقول الناس لكي يعلمهم معالم الحج. هذا معقول؟ الصلاة أهم أم الحج؟ لا يشك أحد من المسلمين أن الصلاة أهم. الصلاة أهم الفرائض العملية، الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الروايات الكثيرة الواردة في الصلاة. الصلاة أهم من الحج. لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جمع هذا العدد لتعليم الصلاة؟ كم من الناس علمهم الصلاة؟ الذين كانوا يحضرون صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم هو عدده؟ مسجد النبي الذي كان يصلي فيه في المدينة كانت مساجد عديدة، إحدى المساجد مسجد النبي، هذا المسجد الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا المسجد كان لا يسع 1000 شخص، ربما كل من كان يحضر في صلاة رسول الله كان 300-400 شخص في وقت الازدحام. لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جمع 10,000 شخص لكي يعلمهم معالم الصلاة، مع أن الصلاة أهم من الحج، أهم بكثير من الحج، أهم من الصيام، أهم من الحج، أهم من الفرائض العملية. للحج جمع 12,000 شخص، للصلاة ما جمع هذا العدد. لماذا؟ ألا يدل على أن الجامع لم يكن لأجل الحج؟ لو كان النبي يريد أن يعلم معالم الحج كان يأخذ معه 200 شخص 300 شخص وينتهي الأمر، يعلمهم معالم الحج كما علمها لا معالم الصلاة. من الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى صلاة الظهر 4 ركعات؟ هؤلاء 300 شخص 400 شخص، هؤلاء الذين كانوا حول رسول الله. النبي اكتفى بهؤلاء في أمر الصلاة، لماذا لم يكتفي بهؤلاء في أمر الحج والذي هو أقل أهمية من الصلاة؟ يتبين أن الأمر لم يكن لتعليم معالم الحاج، لا، الأمر كان أعظم من هذا، الأمر كان شيئا يعد أساسا في تبليغ الرسالة. هذه الآية التي بدأت بها الحديث آية عجيبة جدا، الله سبحانه وتعالى يهدد نبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عجيب، لماذا هذا التهديد الشديد لرسول الله؟ هذا التهديد لرسول الله لا، هذا من إياك أعني واسمع يا جاره. الله عز وجل لا يعلم أن رسول الله يطيعه 100%، يطيعه في كل صغيرة وكبيرة، يعلم الأمر ليس بحاجة إلى تهديد. النبي كما يعبر القرآن الكريم عنه عبده، عبد الله عز وجل، عبد حقيقة لله، يطيع أوامر الله 100% بدون أي تردد. سبحان الذي أسرى بعبده، وكما قلت كلمة عظيمة في شأن رسول الله، رسول الله عبد ممحص بالعبودية، لا يخالف أوامر الله. الأوامر التي تصدر من الله عز وجل إلى رسول الله ليست بحاجة إلى تهديد، هذا التهديد للآخرين لنا. أنا أقول لحبيبي، أقول لشخص مقرب مني: افعل هذا الشيء وإن لم تفعل أضرب عنقك. أنا أعلم أنه يطيعني، ولكن لكي يعرف الناس أن الأمر بدرجة من الخطر، بدرجة من الأهمية، أنا لأجل هذا الأمر أتغاضى عن حبيبي، أتغاضى عن أقرب الناس إلي، حتى يعرف الناس، حتى يعرف الناس. هذه الآية هكذا: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا التعبير ما ورد في الصلاة، ما ورد في الصيام، ما ورد في الحج، أنه إذا لم تبلغ الصلاة ما بلغت رسالتك، ما بلغت رسالة الله عز وجل. لا، هذا الأمر ورد في شيء بعد الرسالة هو أهم شيء في الدين، وهي الإمامة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي لأجل هذا جمع 12,000 شخص للحج. الحج كان طريقا للولاية، حجة الوداع لم تكن هي المطلوبة بذاتها لجمع هذا العدد الكبير من الناس في ذلك العصر، وإنما ليجتمع هذا العدد هنا في الحج، ثم ينطلقون راجعون إلى بلادهم. في أثناء الطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكيفية عظيمة، لا أريد أن أبين الكيفية التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غديرهم، ويبين لهم هذا الأمر الأخطر على الإطلاق بعد الرسالة. حج رسول الله كان هكذا: حج ينتهي إلى الولاية، حج يتبعه التعيد بيوم الغدير. الذين ذهبوا إلى الحج، الذين يحبون أن يذهبوا إلى الحج، الذين سابقا ذهبوا، الذين سيذهبون إلى الحج. الحج والصلاة والصيام وغير ذلك من الواجبات، المطلوب منها هي المرتبطة بتعيد يوم الغدير. النبي حج ثم تعيد في يوم الغدير. إذا أردنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الواجبات والفرائض، يلزم علينا أن نقتدي برسول الله في التعيد بيوم الغدير. هذا ما صنعه رسول الله، أتباع رسول الله يلزم أن يتبعوا رسول الله. أما أن ننسى يوم الغدير أو نتناسى، أو إلى حد كبير نتناسى، لا أقول نأب الماء، ولكن نعتبر يوم الغدير يوما عاديا، هذا خلاف طريقة رسول الله، هذا ليس اتباعا لرسول الله. هذا يعني أننا أخذنا بالحج وأخذنا بالصلاة وأخذنا بالصيام، ولكن روح الحج تركناها. هذا من جهة. التعيد بيوم الغدير فريضة. ثانيا، وأنذرهم يوم الحسرة. في يوم القيامة الإنسان يتحسر، حتى المؤمن يرى من الحسرة الشديد، لو أن الموت كان ممكنا لمات الإنسان حسرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. في بعض الأعمال، الأعمال تتضاعف 70 ضعفا. في شهر رمضان الأعمال تتضاعف 6000 ضعف وأكثر. الإنسان لا يتحسر، يرى أنه لو كان قد أنفق دينارا واحدا كان يكتب له 6000 دينار، لا يتحسر. يرى أنه لو صنع شيئا صغيرا كان يتضاعف إلى أن يصبح شيئا كبيرا، لا يتحسر. وأنذرهم يوم الحسرة، يتحسر الإنسان. فكيف بحسرتنا في تضييع يوم الغدير؟ يوم الغدير الأعمال لا تتضاعف 10 أضعاف ولا 70 ضعفا ولا 6000 ضعف. يوم الغدير الأعمال تتضاعف 1,000,000 ضعف وأكثر. الدرهم فيه 1,000,000 درهم، يعني 1,000,000 درهم. من فطر فيه صائما كان كمن أطعم فئاما وفئاما 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 وفئاما. سئل الإمام عليه الصلاة والسلام: ما الفئام؟ قال: 100,000 من النبيين والصديقين والشهداء يطعمهم في حرم الله ويسقيهم في يوم ذي مسغبة. والإمام كرر هذه الكلمة 10 مرات، يعني 1,000,000 شخص، لأن الفئام يعني 100,000، وليس من الناس العاديين، من النبيين والصديقين والشهداء. يطعمهم أين؟ ليس في مكان عادي، في حرم الله. ويسقيهم في اليوم الذي يكون فيه القحط، في يوم لا يحصل الناس على الماء، لا يحصل الناس على الطعام. لو أطعمهم في مثل هذا اليوم وسقهم في مثل هذا اليوم، كم يحصل من الثواب؟ 1,000,000 شخص من النبيين والصديقين والشهداء. هذا لمن أطعم شخصا واحدا، مؤمنا واحدا. الأعمال تتضاعف في يوم الغدير 1,000,000 ضعف وأكثر. كم تكون حسرة الإنسان عظيمة الذي لا يتعيد بيوم الغدير. هذه نقطة ثانية. نقطة أخيرة، لك حوائج، كلنا أصحاب حوائج. الإنسان له مشاكل، له هموم وغموم، تريد أن تقضى حوائجك؟ تعيد في يوم الغدير. تريد أن تكشف كرباتك؟ تعيد في يوم الغدير. تريد أن تيسر وتسهل أمورك؟ تعيد في يوم الغدير. أنا لا أقول هذا ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير: وانصر من نصره، والعياذ بالله من الدعاء الثاني: واخذل من خذله. خذلان عيد الغدير ليس خذلانا لأمير المؤمنين. التعيد في يوم الغدير ليس نصرة لأمير المؤمنين، قطعا نصرة. التعيد في يوم الغدير نصرة لأمير المؤمنين. تنصر أمير المؤمنين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لك. دعاء النبي يرد؟ كلا. النبي دعا أن الله عز وجل ينصرك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينصرك، ماذا يصنع بك؟ خير الدنيا والآخرة يوفرها لك. عيد الغدير، أيام عيد الغدير تبدأ من اليوم القادم، من يوم السبت. للعلم عيد الغدير 3 أيام وليس يوما واحدا، بدءا من 18 من شهر ذي الحجة وإلى 3 أيام. نعم اليوم الأول هو الأهم والأعلى، ولكن كثير من الأمور ربما الإنسان لا يتمكن أن يصنعها في اليوم الأول. كثير من أنواع التعيد لا يتمكن أن يصنعها الإنسان في يوم واحد. يوم الغدير 3 أيام، بدءا من 18 من ذي الحجة وإلى 3 أيام. الإنسان يتعيد في يوم الغدير بطاعة لأمر الله وأمر رسول الله وأمر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ثانيا أن هذه نصرة لأمير المؤمنين، بالإضافة إلى أن الإنسان لو كانت له حوائج يطلبها من رسول الله من أمير المؤمنين. يوم عيد الغدير عيد رسول الله، رسول الله كان يقول هنئوني عيده، يطلب الإنسان حوائجه من رسول الله في يوم الغدير. يوم فرح رسول الله، ربما فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير لم يكن أقل من فرح أمير المؤمنين. هذا يوم فرح رسول الله، الإنسان يتعيد في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان للعلم. من هو المنادي في هذه الآية؟ رسول الله. ما هو الإيمان؟ ولاية أمير المؤمنين. راجعوا التفاسير. أن آمنوا بربكم. ما هو الإيمان بالله عز وجل؟ الإيمان بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر به. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وأبارك لكم هذا العيد الأعظم واليوم الأكرم والأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتعيد في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا ببركة رسول الله وأمير المؤمنين في هذا اليوم، وأن يغفر ذنوبنا ويشفي مرضانا، إنه ولي ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.